صحيح أنت أيها الرجل أعطاك الإسلام القيمومة في البيت، وأن تكون رب الأسرة، تتحكم في الأسرة بما هو صلاح، ننتقل من هذا البيت إلى ذلك البيت، نسكن في هذه المدينة أو في تلك المدينة، هذه أمور لابد أن تترك إلى الرجل، إلى الزوج. لكن في المقابل طلب منك الليونة في الأخلاق، أن لا يكون في كل يوم تصبح أنت وكلمة حقي وحقوقي تنادي بيها وتكون على لسانك، لا هذا غير صحيح. طلب منك أن تتشاور مع زوجتك، طلب منك أن تحترم زوجتك وأطفالك، طلب منك أن تقدر الآخرين وتعطي قيمة لآراء الآخرين، طلب منك أن لا تسحق الآخرين، لا لا بد وأن تسعى إلى جلب الآخرين إليك بالكلمات الطيبة. رسول الله صلى الله عليه وآله ما أعظمه، خاتم الأنبياء، إيش تتصورون الرسول الكريم؟ تتصورون أن أخلاقه هكذا كانت؟ أم كان في يوم من الأيام يقول هذا حقي أو ذاك حقي؟ لا، بل على العكس، رسول الله يقول أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحسنكم أخلاقا وخيركم لأهله، وأنا ألطفكم بأهلي. لاحظوا، الرسول أشرف المخلوقات يقول تحب أيها الرجل المؤمن، أيتها المؤمنة الصالحة، تكونين يوم القيامة في جوار الرسول، قصرك إلى جنب قصر الرسول، تنظر في وجه الرسول، تشاهد ذلك النور، تشاهد ذلك الوجه الطيب الذي يعادل الدنيا وما فيها، وهكذا أنت أختي المؤمنة تخرجين صباحا ومساء في الجنة وتشاهدين الرسول صلى الله عليه وآله. الذي يحب هذا المعنى، الذي يحب جوار الرسول صلى الله عليه وآله، تكون دار إلى جنب دار الرسول صلى الله عليه وآله، ليسعى إلى تحسين أخلاقه، ليسعى إلى الليونة في أخلاقه، يسعى إلى الكلمات العذبة مع أهله، مع عياله، مع أطفاله، يحاول أن يضبط أعصابه. صحيح أكو بعض الناس قد مشاكل الحياة تستولي عليهم، قد سوء تصرف بعض الناس يؤثر عليه، قد نفس الزوجة إلها تصرفات غير صحيحة وخشنة، هذا هو الذي يسبب له في المقابل الأخلاق السيئة. لكن طبيعي، أنا لابد وأن أجعل أمام نظري، أجعل في فكري أني لو حسنت سلوكي، لو حسنت أخلاقي، كنت إلى جوار الرسول، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحسنكم أخلاقا، أي واحد، وخيركم لأهله، أي اثنين، هذه النقطة المهمة. ثم يقول رسول الإنسانية، وأنا ألطفكم بأهلي. إذن المسألة لا تعود إلى مسألة هذا حقي وذاك حقك، وأنا لابد أن أعمل حقي وأنت ما إلك حق علي، هذا قاموس الحق والحقوق نتركه، بالعكس لابد وأن نعيش قاموس ثاني، قاموس الأخوة، قاموس الكلمة العذبة. أنا أقدم كلمة عذبة الآن أنال القرب من الرسول صلى الله عليه وآله، أنال جوار الرسول صلى الله عليه وآله في الجنة. هكذا لابد أن يكون منطقي، هكذا لابد أن يكون سيري وتفكيري. فالإسلام بشكل عام يريد الليونة منا في الأخلاق، يريد منا أن نكون قمة في الأخلاق والسلوك الصالح. وأحد المصادق المهمة في باب الأخلاق، على الإنسان لو فرض في يوم من الأيام صدر منه موقف سيء اتجاه بعض إخوته أو أخواته المؤمنات، يلتفت إلى نفسه. المؤمن أحيانا قد يسول له الشيطان بعض المواقف ويصدر منه ما يصدر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، يمسهم أحيانا بعض المواقف الشيطانية، تذكروا فإذا هم مبصرون. بسرعة المؤمن يتراجع ويتذكر أن هذا الذي صدر غير صحيح، ويعتذر من أخيه المؤمن أو من أخته المؤمنة. هكذا ينبغي للمؤمن. فإذا صدر مني اعتذار أخي المؤمن، لابد بسرعة يقبل اعتذاري. مع الأسف أكو بعض الناس ما يتقبل الاعتذار بسرعة، لعله تبعث له مشاية حسب تعبيرنا جماعة لأجل إرضائه، ما يأثر هذا فيه. لا، هذه ليست أخلاق أهل البيت، هذه ليست أخلاق أبي عبد الله الحسين. أخلاق أبي عبد الله الحسين يقول، تقول: لو شتمني رجل في هذه الأذن وأومى إلى اليمنى واعتذر لي في الأخرى لقبلت ذلك منه. ثم يعلل صلوات الله عليه: وذلك أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حدثني أنه سمع جدي رسول الله يقول: لا يرد الحوض من لم يقبل العذر من محق أو مبطل. نسأل الله تبارك وتعالى بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين أن يوفقنا للتحلي بأخلاق أهل البيت صلوات الله عليهم، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فؤادك بالمحبة والصفا، والله يسكن في القلوب الطاهرة.
كنتم مع سماحة الشيخ باقر الإيرواني وبرنامج مكارم الأخلاق.
غرسنا حلم دنيانا وعشنا كالزهور، لننمو في رضا الرحمن ما بين الدهور. وطبع الزهر أن تلقى اختلافا في العطور، جمال الورد أن تلقى قلبي الحرب غالي ألا هل من مراقب إله العالمين لمن تحترق الأمة بين المذهبية وتبقى تنهش الدنيا ذئاب الطائفية فمن فينا هو الجاني ومن فينا الضحية وهل من خاسر في الحرب لو عشنا سويا دعوا للقلب ما يهوى لكم صحنا بلا صوت وما زلنا نصيح وبين اليوم والماضي لنا عمر جريح أهل بالسفك قد أوصاكم الدين السميح أريح الناس من بلوى أذاكم واستريحوا كفى ظلما وعدوانا فإن الدين سوانا لنحيا فيه إخوانا بحب آمنين لمن حرب المدان ومن في الحرب غالي ألا
لآلئ ودرر
لآلئ ودرر في العلم والعلماء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وأما علامة العلم فأربعة العلم بالله والعلم بمحبيه والعلم بفرائضه والحفظ لها حتى تؤدى
وقال الإمام الصادق عليه السلام
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم
العلم علمان علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم وعلم في القلب فذلك العلم النافع
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى 6 أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا 6، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني، أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
قيل لبزرج مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلا:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشرة.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
Thank you.
غسلت بالماجد الأمجد بلا خلف أو شريك أحد توسلت بالماجد الأمجد بلا خلف أو شريك أحد إلهي وربي ومالك أرضي أغثني فأنت الإله الصمد. إلهي وما عالم المؤمنون إلها وربا سواك المعز فمن ذا تعز فكيف يهون ومن ذا تذل فكيف يعز إلهي وما عالم المؤمنون إلها وربا سواك المعز فمن ذا تعز فكيف يهون ومن ذا تذل فكيف يعز ونجني ربي فذنبي كبير وليس سواك الذي يغفر ونجيني ربي فذنبي كبير وليس سواك الذي يغفر فجد بالسماح فأنت الغفور وبالعفو يا من هو الأقدر. أغثني من النار يوم الحساب فأنت إلى المذنبين الرجاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر، إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجل الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله له فيها
يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا والآصال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار
الله أكبر
يخافون يوما له فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العلي
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله على الصلاة حي على الصلاة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم مستمعي برنامج نهج الحياة، وأهلا بكم. نواصل الحديث في سورة الزمر لتقديم شرح ميسر للآيات 17 حتى 21 من هذه السورة المباركة. دعونا في البداية نصغي جيدا إلى الآيتين 17 و18 من سورة الزمر.
والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
استخدم مستمعينا الكرام القرآن الكريم مرة أخرى أسلوب المقارنة في هذه الآيات، إذ قارن بين عباد الله الحقيقيين والمشركين المعاندين الذين لا مصير لهم سوى نار جهنم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى صدق الله العلي العظيم. لقد تقدم الكلام فيما مضى حول المشركين الذين رفضوا الخضوع أمام الرسالة النبوية بسبب تعصبهم القومي وإصرارهم على الباطل، ليتحول الكلام هنا عن أولئك الذين تواضعوا أمام الحقيقة وآمنوا بها بكل وجودهم وكيانهم، فشملتهم الرحمة والبشرى الإلهية المطلقة لأنهم اجتنبوا عبادة الطاغوت وجميع أشكال الشرك وعبادة الأصنام وهوى النفس والشيطان، وتجنبوا الانصياع والاستسلام للحكام المتجبرين الطغاة، وعمدوا إلى عبادة الله وحده من خلال إيمانهم به وعملهم الصالح. ثم إن البشارة الإلهية فهي للعباد الذين لا يستمعون لقول هذا وذاك ما لم يعرفوا خصائص وميزات المتكلم، والذين ينتخبون أفضل الكلام من خلال قوة العقل والإدراك، إذ لا تعصب ولا لجاجة في أعمالهم ولا تحديد وجمود في فكرهم وتفكيرهم. إنهم يبحثون عن الحقيقة وهم متعطشون لها، فأينما وجدوها استقبلوها بصدور رحبة ليشربوا من نبعها الصافي حتى يرتو. ترشدنا الآيتان إلى تعاليم منها إن الرجوع الحقيقي إلى الله لا يتحقق إلا إذا اجتنب الإنسان جميع أشكال الطاغوت. يستلزم الإيمان الحقيقي بالله تعالى تجنب عبادة الطواغيت وعدم الإصغاء لهم. عند مواجهة الآراء والتيارات المتعددة يجب الاهتمام لمضمونها الفكري وليس شخصية القائلين بها، واختيار أفضل الكلام وأحسنه. لا تعارض ولا اختلاف بين التعاليم الدينية وبين ما يمليه العقل السليم، فكلاهما حجة الله على الإنسان ودليله إلى سعادة الدارين. إن الإسلام يدعم حرية التفكير، وإن اختيار نهج الحياة هو على أساس العقل والمنطق السليم. والآن أيها الأحبة نصغي إلى الآيات 19 حتى 21 من سورة الزمر المباركة.
أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار
لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب.
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على هداية المشركين والضالين، وكان يتألم كثيراً لانحرافهم، لذلك عمدت الآية إلى مواساته بعد أن وضحت له حقيقة أن عالمنا هذا هو عالم الحرية والامتحان، ومجموعة من الناس في نهاية الأمر يجب أن تدخل جهنم، إذ قالت: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ صدق الله العلي العظيم. ولبعث السرور في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولزيادة الأمل في قلوب المؤمنين جاءت الآية: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف. صدق الله العلي العظيم. وهذا وعد الله الذي لا خلف لميعاده. أما الآية التالية تتحدث عن إحدى آيات الله تعالى، وهي نزول المطر بشكل قطرات تبعث الحياة لتجري في الأرض أو بصورة عيون وآبار، ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، وهي مرحلة أخرى من مراحل حياة هذه النباتات، إذ تقول: ثم يهيج فتراه مصفرا. صدق الله العلي العظيم. حيث تعصف به الرياح من كل جانب لتقلعه من مكانه بسبب ضعف سيقانه، ويضيف تعالى: ثم يجعله حطاما. صدق الله العلي العظيم. نعم، إن في هذا لذكرى لأصحاب العقول وأهل العلم، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. صدق الله العلي العظيم. ترشدنا الآيات إلى: أولاً، ضرورة الدراسة في الظواهر الطبيعية باعتبارها أحد الطرق لمعرفة الله. ثانياً، من لا يفكر في مصدر الوجود والهدف منه لا عقل له، فالآيات الإلهية تذكير لأولي الألباب. ترشدنا الآيات إلى: أولاً، ضرورة الدراسة في الظواهر الطبيعية باعتبارها أحد الطرق لمعرفة الله. ثانياً، من لا يفكر في مصدر الوجود والهدف منه لا عقل له، فالآيات الإلهية تذكير لأولي الألباب. ثالثاً، المؤمن عاقل، وأما الكافر فهو لجوج وعنيد ولا عقل له. أيها الأكارم، مع انتهاء هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، نشكركم على طيب تواصلكم واستماعكم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.